أقول إنه ينصر، والمغني معروف إنه ينصر المذهب. الخلاصة الآن أن الإنسان إذا نذر نذرا معينا بيوم أو بشهر ثم دنا قبل أن يصل ذلك اليوم، يعني صادف ذلك اليوم أنه مجنون فلا قضاء عليه. نعم، هذا بالنسبة للعبادات البدنية. بقي علينا بالنسبة للعبادات المالية، يعني قال إن قدم زيد فلله علي نذر أن أتصدق بكذا، فقدم وهو مجنون. ذكرنا في ذلك اليوم أنه يلزمه الصدقة، لأن المال، لأن الواجب هنا في المال فهو كالزكاة، تجب على المجنون ولا تجب عليه الصلاة ولا الصيام. نعم هو في الأرض ما عليه شيء، لو مات قبل أن يوجد الشرط لا يجب لا زكاة ولا غيره، إلا لا صدقة ولا صوم. نعم. ها؟ لا ولا يقضى عنه ولا شيء، إذا مات قبل أن يأتي وقت شرط الوجوب هلا سمع. متى يجب إذا أتى من فضله على بشيئين عهدوا على شيئين هما الصدقة والصلاة، فلما آتاهم من فضله أخلفوا الأمرين كليهما، دخلوا به هذا ضد الصدقة، وتولوا وهم أرغون ضد الصلاة، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون أعوذ بالله إلى الموت بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكتبون. وقال إن هذه الآية نزلت في رجل من الصحابة وقال له ثعلبة ابن حار، لكن هذا ليس بصواب، بل هو باطل وضعيف، باطل وضعيف. وقد كتب في هذا رسالة أحد طلبة الجامعة الإسلامية وبين أن هذا كذب وأن هذا الصحابي لم يقم من هذا الأمر. طيب نستمر الآن في ذات الجديد. ها؟ طيب نادر المعروف رحمه الله، فمتى وجد الشرط كقوله إن شف الله مريضا أو سلم مالي الغائب فلله عليه كذا، أو نجحت كما يفعل بعض الطلبة الآن يكون ضعيف فيقول إذا نجحت لله علي نذر كذا، يقول فمتى وجد الشرط لازم الوفاء به. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيع، وهذا يشمل الطاعة سواء كانت معلقة بشرط أو مطلقة، إلا إذا نذر الصدقة بماله كله أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل فإنه يجزئه الثلث. نعم، فإنه يجزئه قدر الثلث. صح. استثنى المؤلف من قوله لزمه الوفاء به إذا نذر الصدقة بماله كله فإنه يجزئه قدر الثلث، واستدل الأصحاب رحمهم الله لهذا في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وحديث أبي لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه. أما كعب بن مالك فإنكم تعلمون قصته، تخلف عن غزوة تبوك بدون عذر، ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك جاء المنافقون يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعذرهم ويستغفر لهم ويكل سرائرهم إلى الله ويفرحون بهذا لأنهم أهل ظاهر فيفرحون بالظاهر، ويقولون يكفينا استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لنا، وما علموا أن الله قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم والعياذ بالله. أما كعب بن مالك رضي الله عنه وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع فصدقوا وقالوا ما لنا عذر، وكعب بن مالك رضي الله عنه تكلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بكلام فصيح عجيب لأنه أسب القوم أسب القوم وأجلده. قال إني أوتيت جدلا، يعني أقدر أخاصم وأعرف أتخلص، ولكن لا يمكن أن أتقدم إليك بعذر اليوم فتعذرني ثم يفضحني الله تعالى غدا. الله أكبر. فالإيمان واليقين. المنافقون قال الله فيهم سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. أما هذا فلإيمانه أعطى الصدق وقال إني أنا ما لعذر، وما ملكت راحلتين قط في غزوة كهذه، ملكت راحلتين ولكن أخذه التسويف لما خرج الناس أول يوم قال أبنتظر وبكرة ألحقهم، في اليوم الثاني قال بكرة ألحقهم، حتى ذهب الوقت. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا عامله؟ هجره، صار لا يكلمه حتى إنه يقول آتي وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وأقول أحرك شفتيه برد السلام أم لا. ما حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لكل مقام مقال. ومع ذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يلاحظه، إذا كبر للصلاة لاحظه النبي عليه الصلاة والسلام، نظر إليه، فإذا أقبل عليه إليه كعب أعرض، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يراعي أصحابه خير رعاية. يقضي على هذه الحال، يخرج إلى السوق يكلم الناس ما يكلمون، حتى أبو قتادة ابن عم كعب بن مالك وأحب الناس إليه دخل عليه في بستانه وسلم عليه ولا رد عليه السلام، سلم عليه ولم يرد عليه السلام، فناشده أتعلم أنشدك الله أتعلم أني أحب الله ورسوله، يريد أن يتكلم، فلما ناشده الله لم يكلم. وش قال؟ الله أعلم. هذه كلمة تصلح خطاب وتصلح غير خطاب، الله أعلم. لما مضى عليه 40 ليلة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أرسل إليه أن يفارقوا زوجاتهم، خلون زوجاتهم يروح لأهلهم. فقال كعب لما جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، قال أنا هل قال أنا رجل شاب يشق علي مفارقة أهلي؟ أبدا والله ما قال. قال هل أطلقها أم أعتزلها؟ لو قال طلقها طلقها. قال أمرك أن تعتزل أهلك، فذهبت المرأة إلى أهلها أو اعتزلها بعد 40 ليلة. وبعد 50 ليلة جاء الفرج من الله عز وجل، الله أكبر. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. بقي 50 ليلة، الناس هاجرين ولا يتكلمون معهم. وفي أثناء هذه المدة جاء خطاب من ملك غسان إلى كعب بن مالك، فتنة عظيمة. جاءه كتاب من الملك ملك غسان، قال له إنه بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ويطلب حضوره إليه حتى يكرمه ويعزه. لما قرأ الكتاب ما دخله مثل المخبات أو اعتبر به، على طول راح وحطه في التنور، سجره بالتنور أو قد به. لماذا؟ لئلا تخدعه نفسه فيستجيب. أتلف هذا على طول. نزلت توبته من الله عز وجل في ليلة من الليالي، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس بتوبة الله عليه. الله أكبر. وكان كعب لا يصلي لأنه مهجور، مهجور مثل مثل أن تقول لا مثال لا يصلي. فذهب رجل من المسلمين إلى سلع جبل في المدينة معروف ونادى بأعلى صوته: أبشر يا تعب بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، أبشر بتوبة الله عليك. وذهب رجل على فرس يبشره، كيف الصحابة رضي الله عنهم كيف فرحهم بتوبة الله على أخوانهم وأصحابهم. ذهب لكن صار صاحب الصوت أسرع، فصارت البشارة لصاحب الصوت أعطاه حلته كعب بن مالك. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد، قام إليه طلحة بن عبد الله رضي الله عنه يهنئه بتوبة الله عليه. قال: فكنت لا أنساها لطلحة، من قام من بين الصحابة يهنئ كعبا وقابله. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لما رآه كعب وإلى وجهه يتهلل كأنه قطعة قمر فرحا بنعمة الله عز وجل بتوبته على هؤلاء الثلاثة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أشفق أشفق الناس على أمته وأصحابه وأشدهم حبا للخير لهم. فكانت هذه القضية سبحان الله العظيم كانت نزل فيها هذا القرآن يتلى إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. تلك المحنة تعقبها المنحة، كل محنة من الله عز وجل إذا صبرت عليها فأبشر بعقباها منحة. بعد هذا قال: يتوبن الله التواب الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فجعلهم أسوة، جعلهم أسوة لغيرهم في الصدق. لما تاب الله عليه قال: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة. فقال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. إن كعب بن مالك رضي الله عنه كان لا يصلي مع الجماعة لأنه كان قد هجر في أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه
صحيحة
إن شاء الله تعالى.
إلا إذا نذر الصدقة بماله كله فإنه يجزئه قدر الثلث، مثل أن يقول: إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أتصدق بجميع مالي. هذا نذر تبرر مطلق ولا معلق؟ معلق. أو يقول: لله علي نذر أن أتصدق بجميع مالي، هذا نذر تبرر مطلق. يقول المؤلف: يجزئه قدر الثلث، يجزئه قدر الثلث. الدليل قصة كعب بن مالك رضي الله عنه حين تاب الله عليه فقال: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة، من مالي كله صدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. متفق عليه. وعند أبي داود أنه قال له: يجزئك الثلث، يجزئك الثلث. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم سمى الثلث كثيرا، فقال لسعد بن أبي وقاص: الثلث والثلث كثير. وكذلك أيضا أبو لبابة رضي الله عنه ابن عبد المنذر قال: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يجزيك منه الثلث. وقصة أبي لبابة ذكرها بعض الناس في قصة تخلفه عن غزوة تبوك، وليس هذا بصحيح. والصحيح أنها كانت في قصة إشارته لحلفائه بني قريظة حين أخبرهم أو حين استشاروه هل ينزل على حكم النبي عليه الصلاة والسلام، فأشار إلى حلق، يعني أنه الذبح. فعرف رضي الله عنه أن في ذلك خيانة، فربط نفسه بسارية المسجد وقال لا أطلقها حتى يحلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يتوب الله عليه. فتاب الله عليه، حلها الرسول لما عرف صدق توبته، ثم قال إن من توبتي أن أخلع من مالي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يجزيك الثلث. ففي هذا دليل على أنه إذا نذر الصدقة بماله نعم فإنه يجزئه الثلث. وذهب بعض العلماء إلى أنه يجب عليه أن يتصدق بجميع ماله، لأن الصدقة بجميع المال لمن علم من نفسه التوكل جائزة، بل هي سنة فعلها أبو بكر رضي الله عنه، فتدخل في عموم قوله من نذر إيش أن يطيع الله فليطيع. وأجاب عن حديث بأنه ليس فيهما التصريح بالنذر، بل قد يكون ذلك من باب شكر النعمة، من باب شكر النعمة وهي توبة الله عليهما، وليس فيه أنه قال إن لله علي نذرا، بل قال إن من توبتي أي من شكر توبتي أن أفعل كذا وكذا، فهو من باب نية الخير شكرا لله عز وجل. وفرق بين من يلتزم بالنذر وبين من يريد بدون التزام. والحقيقة أن هذه المناقشة قوية، بمعنى أنه ليس في الحديثين دلالة صريحة على أنهما نذرا لله بذلك. نعم، فالمسألة لا شك أن الإنسان إذا أوفى بنذره وتصدق بجميع ماله مع حسن ظنه بربه واعتماده وصدق اعتماده عليه، وأن له جهات يمكن أن يقوم بواجب الكفاية وكفاية عائلته، لا شك أن صدقته بجميع ماله أبرأ لذمته وأحوط، أبرأ وأحوط. وأما الاقتصار على الثلث مطلقا ففي النفس منه شيء. قال المؤلف أو بمسمى منه يزيد على الثلث، على ثلث الكل. مسمى منه يعني معين من ماله يزيد على ثلث الكل، فإنه يجزئه إيش؟ قدر الثلث، قدر الثلث يعني ثلث الكل. مثال ذلك قال لله علي نذر أن أتصدق بهذه السيارة، أن أتصدق بهذه السيارة. فنظرنا ما عنده من المال، فإذا السيارة تساوي 20,000 وعنده 10,000 فقط، كم يجزئه؟ يجزئه 10,000 وتبقى السيارة له كذا. أو نقول بعها ثم تصدق بنصف قيمتها، لا يلزم أن يبيعها، لأنه لو باعها سوف يأخذ نصف القيمة، سوف يأخذ نصف القيمة. لكن إذا باعها فهو أحسن من جهة، لأنه أخرجها لله وطابت نفسه بها، فكونها لا تدخل ملكه أحسن. وقول المؤلف أو بمسمى منه يزيد على الثلث أنه يجزئه قدر الثلث، هذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد، ولكن المذهب المشهور عند المتأخرين أنه يلزمه أن يتصدق بالمسمى وإن زاد على الثلث، يلزمه أن يتصدق بالمسمى ولو زاد على الثلث. ففي مثالنا هذا يلزمه أن يتصدق بالسيارة كلها، ويقولون إن الفرق بينه وبين الكل لأن الكل عبارة عن كل المال، وليس ذلك بالأمر المشروع، بخلاف
الصدقة بشيء معين فإنه مشروع ولو كان أكثر من الثلث. فالمسألة الآن عندنا ثلاثة أشياء: أن يتصدق، أن ينذر الصدقة بجميع ماله. فمذهب الحنابلة يجزئه الثلث، وقول أكثر أهل العلم لا بد أن يتصدق بالجميع بماله كله، هذه واحد. ثانيا أن ينذر الصدقة بشيء معين يزيد على الثلث، فالمذهب يلزمه أن يتصدق به ولو زاد على الثلث. والذي مشى عليه المؤلف يقول لا يلزمه أكثر من الثلث، لا يلزمه أكثر من الثلث. الصورة الثالثة أن ينذر بشيء من ماله مشاع، مثل أن يقول ثلث مالي، نصف مالي، وما أشبه ذلك، فيتعين ما قاله على ظاهر كلام، على ظاهر المذهب، وعلى كلام المؤلف لا يلزمه أكثر من الثلث. طيب، وفيما إذا تصدق بالثلث هل عليه كفارة؟ ليس عليه كفارة، لأنه يقول يجزئه، وما دام يجزئه فقد أوفى بنذره فلا كفارة عليه. قال وفيما عداها يلزمه المسمى، فيما عداها أي عدا المسألة المذكورة، وهي إذا نذر الصدقة بماله كله أو بمسمى منه يزيد على الثلث فإنه يلزمه المسمى أي المعين ولو كثر. لو فرضنا أن رجلا عنده مليون ريال وقال لله علي نذر أن أتصدق بثلاثمائة ألف، يلزمه ولا لا؟ يلزمه، لأنه أقل من الثلث. ولهذا قال فيما عداها، يعني عدد المسألة المذكورة، يلزمه المسمى. دليله عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ثم قال المؤلف: ومن نذر صوم شهر لزمه التتابه، وإن نذر أياما معدودة لم يلزم. إن نذر صوم شهر لزمه التتابع، يعني لزمه أن يصوم متتابعا. ونذر صوم الشهر على قسمين، انتبه. القسم الأول أن ينذر شهرا بعينه كربيع الأول مثلا، فهذا يلزمه التتابع. لماذا؟ نعم، لأنه عين لضرورة التعيين، لما عين الشهر ما يمكن يصومه إلا متتابعا. القسم الثاني أن ينذر شهرا مطلقا، فيقول لله علي نذر أن أصوم شهرا. المؤلف يرى أنه يلزمه التتابع، أنه يلزمه التتابع، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يلزمه التتابع. وهذه المسألة فيما إذا لم يكن له نية، أما إن كان له نية فعلى ما نوى، أو يكن له شرط، فإن كان له شرط فعلى ما شرط. يعني لو قال أنا من نيتي أن أصوم شهرا متتابعا، قلنا يلزمك التتابع. أو صرح بالشرط فقال لله علي نذر أن أصوم شهرا متتابعا، نعم يلزمه التتابع. الثالث قال أن أصوم شهرا فقط، فهل يلزمه أو لا يلزمه؟ فيه خلاف. المذهب أنه لا يلزمه، والصحيح أن نعم، والقول الثاني أنه يلزمه، والصحيح أنه لا يلزم. صحيح المذهب أنه لا يلزمه، ودليل ذلك أنه لو كان الشهر عند الإطلاق يستلزم التتابع لكان اشتراط التتابع في قوله تعالى شهرين متتابعين لغوا لا حاجة إليه. فلما اشترط الله التتابع في الشهرين علمنا بأن الشهر عند الإطلاق لا يستلزم التتابع، وهذا هو الصحيح. فإذا نظر قال إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أصوم شهرا، وشفى الله مريضه فإننا نقول له صم شهرا. فإذا سألنا هل أتابع الصوم قلنا لا لا يلزم إلا إن كنت نويت أو اشترط. قال وإن نذر أياما معدودة، إن نذر أي طيب فيه قبل أن نتجاوز المسألة، قال لزمه التتابع. ولكن هل يلزمه أن يصوم 30 يوما أو لا يلزمه إلا 29 يوما؟ نقول إن ابتدأ الصوم من أول يوم من الشهر لم يلزمه إلا الشهر، سواء كان 29 يوما أم 30 يوما، لقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فسماه الله شهرا مع أنه قد يكون 29 وقد يكون 30 يوما. وإن ابتدأه من أثناء، مثل أن ابتدأ الصوم متى؟ في 15، فقيل يلزمه 30 يوما لتعذر البناء على الشهر، وقيل لا يلزمه بل يلزمه ما كان عليه الشهر. وعلى هذا القول فإذا ابتدأ الصوم في اليوم 15 من هذا الشهر انتهى في اليوم 14 من الشهر الذي يليه، كذا؟ طيب إذا فرضنا أن هذا الشهر الذي ابتدأ فيه الصوم كان ناقصا، كم يصوم؟ 29 يوما، وهذا القول هو الصحيح أنه لازمه إلا شهر هلالي، سواء ابتدأ من أثناء الشهر أو من أول الشهر. المسألة الثانية، إذا قلنا بلزوم التتابع، يعني في الحال التي يلزمه التتابع إذا قطع التتابع بأن أفطر يوما من الشهر، فهل يستأنف أو يتم؟ فيه تفصيل. إن كان لعذر لم يستأنف، بنى على ما مضى، مثل رجل شرع في الصوم فصام 10 أيام ثم مرض مرضا يبيح له الفطر فأفطر 5 أيام، هل يكمل على 10 الأولى؟ نعم، لأنه أفطر لعذر. أما لو وكذلك لو سافر بعد أن صام 10 أيام وأفطر في السفر ثم عاد من السفر فإنه يبني على ما مضى، لأن السفر عذر يبيح الفطر حتى في الصيام الواجب بأصل الشرع وهو رمضان. طيب إن سافر ليفطر حرم الفطر، ولا حرم عليك أن تفطر، أولا لا يجوز لك الفطر لأنه يلزمك التتابع ولا تتابع مع الفطر. لكن إذا أفطر يلزمه الاستئناف لأنه أفطر بعذر لا يبيح الفطر. لأنه شهر صام شهرا، لا صار 29، الشهر الذي ابتدأ فيه صار 29. طيب فهمتم الآن؟ فصار النادر إذا لزمه التتابع وانقطع التتابع يا فوزي فما الحكم؟ يبتدئ؟ ما هو التفصيل؟ يستأنف. طيب في مثل هذه الحال لو أن أحد استفتاء هل يلزمك الاستبصال أو تقول ابني أو تقول استأنف؟ واحد جاء يسأل قال أنا علي صيام شهرين متتابعين وأفطرت يوما من هذه الشهرين، ها أقول استأنف أو استمر أو استخصم؟ هنا يجب علي الاستفسار، هنا يجب علي الاستفسار، لأنه لا يتم الحكم إلا بمعرفة الحال، إلا بمعرفة الحال. كما لو سألك سائل هلك هالك عن بنت وأخ وعم شقيق، عن بنت وأخ وعم شقيق، تقول البنت هي شقيقة ولا لأب؟ ها؟ البنت ما يحتاج نستفسر عنها، وراء البنت بنت ما فيه شقيق ولا أب. طيب الأخ نستفسر نقول هل هو لأم أو لغير أم، والعم معروف من شقيق، الأخ نقول نستفسر هل هو لأم أو لغير أم. ليش؟ لأنه إذا قال لأم قلنا ليس له شيء، والباقي للعم. إذا كان أخ من أم ليس له شيء، من الذي أسقطه؟ البنت، البنت الفرع الوارث، مفهوم؟ والباقي للعم لأنه عاصب أولى رجل ذكر. وإن قالوا إن الأخ أخ الميت أخ من شقيق، أخ من شقيق أو أخ من أب، قلنا المال الباقي للأخ والعم يسقط. يحتاج نستفصل؟ يحتاج نستفصل. طيب سألني سائل قال هلك هالك عن ابن أو عن أب، عن ابن وأب، ما يحتاج أقول هل الابن رقيق ولا حر أو قاتل ولا غير قاتل؟ إذن نأخذ من هذا قاعدة أنه لا يلزمني السؤال عن وجود المانع، لا يلزمني السؤال عن وجود المانع، لكن يلزمني السؤال عن تحقق الشرط. فبينهما فرق. لماذا؟ لأن المانع الأصل عدمه، والشرط الأصل عدمه، ولهذا أتحقق من وجوده. كلنا الأصل فيها العدم، يحتاج أني أتحقق من الوجود، من وجود الشرط، فأقول هل هو كذا أو كذا حتى يتبين الشروط. وهذه مسألة بالحقيقة يحتاج إليها طالب العلم عند الفتوى. نقول السؤال عن وجود المانع ليس بواجب، والسؤال عن وجود الشرط واجب، لأن الأصل فيهما العدم. طيب ها؟ طيب لا ما ترخص، ما يخالف. هذا رجل قال شخص دخل المسجد فصلى ركعتين، صلى ركعتين، هل يجوز ذلك أو لا؟ إن كنت ممن يرى أنه لا يجوز تحية المسجد وقت النهي يلزمك أن تستفصل، وبعض الناس يقول إذا دخلت وقت النهي ما صلي. إذا كنت أرى هذا الرأس، فإذا سألني قال دخلت المسجد فصليت ركعتين، هل أنا مأجور أو مأجور؟ أستفصل أقول، أو أقول إنه مأجور والأصل عدم المانع؟ قد أقول، قد يقال هذا هو الظاهر، وقد يقال لما كانت الأوقات الآن فيها ما يمنع وفيها ما يجوز فلا بد من السؤال، بخلاف هل هذا الوارث قاتل أو غير قاتل. لأن الأصل عدم القتل. أما هذا فهو زمن، زمن مقسم، فيه شيء يحل وفيه شيء لا 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 يحل. لكن القول الصحيح كما مر علينا كثيرا أن النوافل التي لها أسباب لا يمنع منها في وقت النهي، تجوز في وقت النهي. طيب، يقول المؤلف: وإن نذر أيام معدودة لم يلزم إلا التتابع إلا بشرط أو نية، إلا بشرط. الدليل على أنه يلزمه إذا اشترط قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وإن لم يتضح لك ذلك فقوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وهذا شيء عاهدت الله عليه أن يكون متتابعا فتابعه. فإذا قال قائل: لماذا لا تجوزون لي التفريق لأنه أسهل؟ ومن الذي قال لكم إن التتابع من البر حتى تلزموني به؟ فالجواب: لو راعيت أيها الناذر الأسهل لم تنذر أصلا، أنت الذي أزمت به نفسك. وأما التتابع فإنه من البر، لأن الله تعالى اشترطه في الكفارة، ولولا أنه محبوب إلى الله عز وجل ما اشترطه، فهو إذن من البر. ثم على فرض أنه ليس من البر، فأنت اشترطت على نظرك لله عز وجل عبادة موصوفة بصفة غير محرمة، فتكون الصفة تابعة الموصوف. نذر الشهرين متتابعين، صوم الشهرين غير محرم، كونه متتابعين غير محرم، وصوم الشهرين مشروع بالنذر، فيلزمك الوفاء به على ما شرط. طيب، ما الدليل على أنه يلزم إذا كان بنية؟ الدليل هذا الحديث الأصل اللي يعتبر عمدة وعماد لكل الأعمال الصالحة، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم قال المؤلف: كتاب القضاء. نعم، ويقترح القاضي عليكم أن تقتصروا على حصة واحدة من كتاب القضاء. هل أنا أراعي في الواقع؟ نعم، كتاب القضاء المراجع إن شاء الله باب النذر في الدرس القادم. كتاب القضاء، يقول المؤلف: وهو فرض كفاية. أولا، ما معنى القضاء؟ معنى القضاء في اللغة الشرعية إحكام الشيء والفراغ منه، إحكامه والفراغ منه. ويطلق القضاء بمعنى التقدير. فإذا كان أمرا شرعيا فالقضاء بمعنى الإحكام، وإذا كان أمرا مقدرا فإما أن يراد به التقدير الأزلي أو الفراغ من الشيء. فقوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات، أي فرغ منهن، أي فرغ منهن. وقوله: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي قدرناه في الأزل. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي شرع شرعا محكما فرضا على العباد. أما في الشرع فالقضاء في الشرع يتضمن ثلاثة أمور: تبيين الحكم الشرعي، والإلزام به، وفصل الحكومات أو الخصومات كما شئت. طيب، انتبه. فقولنا تبيين الحكم الشرعي هذا جنس يدخل فيه الفتية، لأن المفتي يبين الحكم الشرعي. ولهذا لو قلت القضاء شرعا تبيين الحكم الشرعي ما صح الحد، ما صح التعريف. ليش؟ لأنه غير مانع. غير مانع. وش معنى غير مانع؟ يدخل في المعرف ما ليس منه. ما الذي يدخل إذا قلنا أن القضاء تبين الحكم الشرعي؟ الفتوى، فإن المفتي يبين الحكم الشرعي. طيب، الإلزام به وفصل الخصومات يخرج به إيش؟ الفتيا، فإن المفتي لا يلزم، المفتي لا يلزم. وهل يفصل الحكومات ولا لا؟ لا، ما يفصلها. لكن لو أن المفتي حكم أي تحاكم إليه اثنان وقال رضينا فحكما بيننا وحكم بينهما، صار حكمه كحكم القاضي ملزما، ولكنه إذا لم يحكم ولم ينصب من قبل ولي الأمر أي عن المفتي فإنه مبين لا ملزم. هذا هو الفرق بين المفتي والقاضي. القضاء يقول المؤلف إنه فرض كفاية، فرض كفاية. أما كونه فرضا فلأن الله سبحانه وتعالى أمر به، فقال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس، فاحكم بين الناس. وقال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فأمرنا إذا حكمنا أن نحكم بالعدل، وأمر نبيه داود أن يحكم بين الناس. واضح؟ هذا يدل على أنه فرض. وأما كونه فرض كفاية فلأن المقصود به الفعل دون الفاعل، وهذا قد مر عليكم أظن في النظم الذي وزناكم عليه في القواعد، أنه إذا كان المقصود الفعل فهو فرض كفاية، وإن كان المقصود الفاعل فهو فرض عين أو سنة كفاية أو سنة عين حسب الأمر. فنقول كونه فرض كفاية لأن المقصود إيجاد قاض يحكم بين الناس، وليس المقصود أن كل واحد من الناس يكون قاضيا. ولا كان ما شاء الله لو كلنا له فرض عين كم نصير هنا؟ كان كل الناس قضاة، كل الناس يذهبون كل صباح إلى المحكمة. ليش؟ ليقضوا بين الناس. لكن بين من؟ وهو فرض عين. طيب، على كل حال هو فرض كفاية. أما كونه فرضا فعرفتم دليله، وأما كونه لكفائيا فلأن المقصود به الفعل أن يوجد الحكم بين الناس بقطع النظر عن عين الفاعل. قال المؤلف يلزم الإمام. انتقل المؤلف لا، إذا كان فرض كفاية فإلى من يوجه هذا الفرض؟ يوجه إلى طائفتين، إلى الإمام وإلى المأمور، يعني إلى الإمام الذي هو الآمر وإلى المأمور الذي هو المولى. فإذا قال الإمام لشخص كن قاضيا في هذا البلد، صار في حق هذا الشخص فرض كفاية كما سيأتي. فرض كفاية في حق الشخص يكون فرض عين لأنه عين. طيب، الإمام يلزم الإمام. من الإمام؟ الإمام ولي الأمر، يعني السلطان الأعلى في الدولة، السلطان الأعلى في الدولة. يلزمه أن ينصب في كل إقليم قاضيا. السلطان الأعلى في الدولة، تعرفون الآن الدول تختلف، بعضها السلطان الأعلى في الدولة يسمى ملكا، وبعضه يسمى رئيسا، وبعضهم إيش؟ أمير، وبعضهم سلطان، وبعضهم شيخ. نعم، المهم ما علينا من الأسماء، الكلام على المعاني. إذا كان هذا السلطة العليا في البلد في الدولة فهو الإمام، يلزم الإمام، لأن الإمام في الحقيقة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا خليفة الله؟ ها؟ طيب خليفة رسول الله وين الرسول؟ ها؟ ايه؟ طيب نبحث بهذه ولا نترك هذه؟ طيب خليفة الله، اختلف العلماء هل يجوز أن أقول لخليفة الله أو لا يجوز؟ وأظنكم مر عليكم بيت قاله